نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة الفرق بين العقيدة والمنهج من المسائل المهمة التي يعتني بها طالب العلم، وخصوصا إذا عرف أن الخلل في هذه المسألة يؤدي إلى انحراف منهجي، وأن هناك ممن أثار هذه المسألة من أراد معنى باطلا وانحرافا بينا. وكعادتنا إذا أردنا أن نعرف معنى لفظ معين أو إذا أردنا أن نعرف الفرق بينه وبين لفظ آخر، فإننا ننظر في المعنى اللغوي وفي المعنى الإشرعي وفي المعنى الشرعي. فتأصيل المسألة إذن كما يلي: عندما نقول هل بين العقيدة والمنهج فرق أم لا، ننظر أولا إلى اللغة ثم إلى الشرع. العقيدة في اللغة أصلها يدور على الإحكام، العقيدة مأخوذة من العقد وهو الإحكام، ومنه عقدة الحبل، عقدة الحبل يعني الموضع الذي يشد عنده الحبل ويحكم عنده، فهذا معنى العقيدة في اللغة. والعقيدة في الشرع ما يعقد عليه المسلم قلبه، العقيدة في الشرع ما يعقد عليه المسلم قلبه.
عايز اتوضح شويه، ممكن عايز اتوضح شويه. واضح؟
فالعقيدة شرعا ما يعقد عليه المسلم قلبه، يعني الإقرار الجازم، الإقرار الجازم. إذا أقر المسلم بشيء إقرارا جازما لا ريب فيه فهذا إيش اسمه؟ اعتقاد أو عقيدة. واضح؟ طيب، فهذا هو تعريف العقيدة لغة وشرعا. وأما المنهج فهو في اللغة يدور معناه على الطريقة، الطريقة. نهج فلان كذا يعني اتخذ طريقا معينا يسير عليه. والمنهج في الشرع قريب معناه من معنى السنة، السنة بالمفهوم الشرعي التي هي الطريقة والسيرة، فكذلك معنى المنهج في الشرع. المنهج في الشرع، المنهج في الشرع قريب معناه من معنى السنة بمعنى الطريقة، الطريقة التي يسير عليها المسلم. وقد جاءت كلمة المنهج في القرآن الكريم بلفظ المنهاج: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. ففسر المنهاج بأنه السنة المتبعة، الطريقة المتبعة. فهذا هو تعريف المنهج.
معلش يا عاصم، خليها زي ما كانت، بس الزن دي بس خليها زي ما كانت.
واضح يا جماعة؟ فصار الحاصل إذن حاصل في الفرق بين العقيدة والمنهج أن بينهما فرقا. صحيح، العقيدة والمنهج بينهما فرق في اللغة وفي الشرع. فالعقيدة يدور معناها على الشيء الجازم المحكم الذي يوقن به الإنسان أو يقر به الإنسان. المنهج يدور معناه على الطريقة المتبعة، السلوك المتبع في الشيء المعين. هذا باختصار. فيمكننا أن نقول إذن الخلاصة في الفرق بين العقيدة والمنهج أن العقيدة تعود إلى الأمور الثابتة أو النظرية أو العلمية، وأما المنهج فيعود إلى الأمور العملية. يعني العقيدة شيء نظري، شيء يؤمن به الإنسان، شيء يكون في القلب، وأما المنهج فشيء يكون في العمل، في السلوك، في الطريقة. واضح؟ فالعقيدة إذن هي الشيء النظري، والمنهج هو الشيء الماذا؟ العملي. واضح؟ من خلال هذا نستطيع أن نعرف الفرق بين العقيدة والمنهج. عندما ننظر في كلام علمائنا المعاصرين أو المتأخرين في هذه المسألة فإننا نجدهم مختلفين على قولين. اختلف العلماء في الفرق بين العقيدة والمنهج على قولين، فمنهم من فرق ومنهم من لم يفرق. يعني منهم من قال العقيدة غير المنهج، ومنهم من قال بل هما واحد لا فرق بينهما. والقولان ليس بينهما تعارض، ليس بين القولين تعارض، لأن الذي فرق راعى الحقيقة اللغوية والشرعية التي ذكرناها. هذا معنى قوله، أنه نظر إلى الاختلاف بين اللفظين لغة وشرعا فقال بين اللفظين اختلاف. هذا واضح مما شرحناه. طيب الذي لم يفرق نظر إلى ماذا؟ مع أن بين اللفظين اختلافا في اللغة والشرع، لكن هو في عدم التفريق نظر إلى النتيجة، لم ينظر إلى نفس معنى العقيدة ونفس معنى المنهج، وإنما نظر إلى النتيجة التي تنبني على ذلك. بمعنى أن من كان اعتقاده صحيحا كان منهجه صحيحا، والعكس، من كان اعتقاده صحيحا كان منهجه صحيحا، ومن أراد أن يصحح اعتقاده فعليه أن يصحح منهجه والعكس. واضح؟ مفهوم هذا ولا لا؟ فلهذا قال لا فرق بين العقيدة والمنهج، لأن صحة العقيدة تستلزم صحة المنهج والعكس. واضح؟ فهذه وجهة من لم يفرق بين العقيدة والمنهج. تمام؟ في جواب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال المنهج أعم من العقيدة. المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك وفي الأخلاق إلى آخره. هذا أيضا مما يقال في الفرق بين العقيدة والمنهج، وهو قريب مما ذكرناه، لأن الطريقة العملية أعم من الطريقة النظرية. ولهذا يقال منهج أهل السنة في الاعتقاد، ومنهج أهل السنة في الأخلاق، ومنهج أهل السنة في الفقه. فصار المنهج ماذا؟ أعم من العقيدة. بل حتى في أبواب العقيدة يقال منهج أهل السنة في الصفات، منهج أهل السنة في القدر، منهج أهل السنة في الإيمان. يعني إيش هذا؟ يعني الطريقة المتبعة في تناول هذه المسائل، في فهم هذه المسائل وشرحها والعمل بها. ما الطريقة التي نتبعها في الإيمان؟ كيف نستدل على مسائل الإيمان؟ كيف نفهم حقيقة الإيمان؟ هذا هو المراد بالمنهج، يعني الطريقة العملية المتبعة. واضح؟ فيقال أيضا في الفرق بين العقيدة والمنهج أن المنهج أعم من العقيدة. المنهج هو الطريقة المتبعة التي تستخدم في الاعتقاد وتستخدم أيضا في غيره. إلى هنا كلام أهل العلم، يعني الذي مر هو كلام أهل العلم في الفرق بين العقيدة والمنهج. عرفنا مأخذ من لم يفرق ومأخذ من فرق. أين الانحراف هنا؟ من أين يأتي الانحراف في هذه المسألة؟ يأتي الانحراف عندما يقال كما قال الحلبي. الحلبي عندما طرح هذه المسألة وكانت من المسائل المأخوذة عليه ومن مخالفاته التي عرف بها، ماذا قال؟ قال: يا جماعة، العقيدة شيء والمنهج شيء آخر. ماشي، صحيح، العقيدة شيء والمنهج شيء آخر، في اللغة وفي الشرع وفي العلماء من فرق، خلاص إلى هنا ليست هناك مشكلة. لكن المشكلة جاءت عندما قال: يمكن أن نتصور أن يكون الرجل سلفي العقيدة غير سلفي المنهج. انتبهوا، يمكن أن نتصور أن يكون الرجل سلفي العقيدة غير سلفي المنهج. وماذا بعد؟ إيش بعد ذلك؟ قال: فالحكم عليه يكون للغالب، إما أن يغلب عليه اعتقاده وإما أن يغلب عليه منهجه. هكذا بالفلسفة، والرجل متفلسف كما قال فيه من قال من أهل العلم، وصدق في ذلك، وإنكار هذا من الجهل. يعني عندما شيء عارض، يعني عندما كان الحلبي يصرخ ويقول: أدركوني والعلماء بدعوني وكذا، فكان يقال: قالوا في متفلسف، وأين أنا من الفلسفة، وأين أنا من المنطق، وأين أنا من الكلام. هو جاهل لا يدري. لا يلزم في من يقال فيه متفلسف أن يكون فيلسوفا، أن يكون عنده الفلسفة المعروفة بنظرياتها وقواعدها وكلامها، لا يلزم. لكن المقصود الطريقة، كما قال ابن معين في بعض المجروحين: كذاب يتفلسف. كذاب يتفلسف، يتفلسف يعني ماذا؟ يعني عنده طريقة جدلية، عنده طريقة كلامية، حشو، هذا المقصود. يعني الفلسفة هنا تعبير عن الجدل لما بينهما من التلازم، واضح يا جماعة؟ طيب، فالرجل عندما قال هذا الكلام، هذه فلسفة وسفسطة، أي شيء هذا؟ كيف يكون الرجل سلفي العقيدة غير سلفي المنهج؟ وكيف يكون الحكم عليه بناء للغالب، بناء على الغالب؟ يعني ننظر غلب عليه اعتقاده أم منهجه؟ فإن غلب عليه اعتقاده فهو سلفي، وإن غلب عليه منهجه فهو مبتدع. أي شيء هذا؟ ما هذا الكلام؟ ولهذا لم يفرق بعض العلماء بين العقيدة والمنهج. يعني قلت لكم من العلماء من لم يفرق وقال العقيدة هي المنهج، لماذا؟ ما مأخذه؟ إيش قلت لكم؟ لأنه قال: صحة العقيدة تستلزم صحة المنهج، فنظر إلى النتيجة، نظر إلى جانب الحكم على الشخص، مفهوم؟ فلأجل هذا، هذا من فقههم، من فقه هؤلاء العلماء، أنهم احتاطوا وتحرزوا لما يمكن أن يقوله مثل هذا الجاهل، لأنهم خشوا إن فرقت بين العقيدة والمنهج أن تفرق بينهما من جهة الحكم على الشخص ومن جهة العمل، أنك تنظر إذا أردت أن تحكم على شخص تنظر إلى اعتقاده منفصلا وتنظر إلى منهجه منفصلا، وبعد ذلك في الحكم تحكم لما تشاء، تحكم لاعتقادي أو لمنهجي. طيب، نريد مثالا حتى يتضح الكلام على هذه النظرية، على نظرية الحلبي الفاسدة. عندنا شخص في الصفات وفي القدر وفي الإيمان وفي الصحابة وفي التوحيد إلى ما شاء الله تعالى على منهج السلف، يعني يثبت الصفات ويثبت القدر ويقول إن الإيمان قول وعمل ويترضى عن الصحابة، يعني ليس عنده مخالفات في هذا. لكن وجدناه في المنهج، إذن هذا جانب إيش يا إخوة؟ المعتقد، هذا جانب العقيدة. لكن وجدناه في المنهج حزبيا، يعني عنده حزبيات، عنده جماعة مثلا ينتسب إلى جماعة من الجماعات التي تكلمنا عليها فيما قبل، واضح؟ أو وجدناه يثور على الحكام ويحرض على الحكام، عنده خروج، واضح؟ فهذا خلل في ماذا؟ في المنهج، وهو خلل في الاعتقاد أيضا. لكن دعنا الآن ننظر إلى هذا التفريق: صحة صار الرجل في العقيدة سلفيا، هذا على قول الحلبي على نظرية الحلبي، صار الرجل سلفيا في العقيدة لكنه في المنهج غير سلفي. طيب هل هذا يعقل؟ الحكم النهائي على هذا الرجل عند الحلبي قال ننظر إلى الغالب يا جماعة، الغالب عليه الاستقامة في العقيدة، إذن هو سلفي خلاص، ولا ننظر إلى كونه منتسبا إلى جماعة حزبية أو عنده يعني حزبيات أو خروج أو ما أشبه ذلك. هذا الحكم عليه عند الحلبي، فما تقولون يصلح؟ الحكم عليه عند العلماء وعلى طريقة أهل السنة وأئمة السلف أنه إيش يا إخواني؟ مبتدع، ولا ينظر. يعني هذا تكلمنا فيه حتى بالأمس وسبق معنا عندما قلنا المخالفة في إيش؟ في أصل من الأصول تجعل الرجل مبتدعا. سمي هذا الأصل اعتقادا أو منهجا، ليس هناك فرق في هذه النقطة، في نقطة الحكم على الشخص، سميه اعتقاد سميه اعتقادا سميه عملا لا فرق، المهم عندنا النتيجة. النتيجة ماذا؟ أنه خالف في أصل من الأصول. ففي الصورة التي ذكرناها إذا كان الرجل موافقا للحق لأصول السنة في التوحيد والإيمان والقدر وكذا وكذا، لكنه في أصل الإمامة خالف، فصار عنده خروج، خالف في أصل ولا لم يخالف في أصل؟ خالف في أصل. سميناه اعتقادا سميناه منهجا، النتيجة أن الرجل في النهاية خالف في ماذا؟ خالف في أصل من الأصول. وجدناه عنده حزبية يتحزب في جماعة من الجماعات، يعقد البيعة لغير الحاكم، يفرق بين المسلمين، الذي تكلمنا عليه في مسألة الجماعات. إذن خالف في أصل ولا لا؟ في أصل لزوم الجماعة، صحيح؟ إذن هو مبتدع، خالف في أصل من الأصول، سميناه اعتقادا سميناه منهجا، قل ما تشاء. واضح يا جماعة؟ فبهذه الطريقة نفهم الفرق بين الحق والباطل في هذه المسألة. الفرق بين العقيدة والمنهج يمكن أن يكون مسألة سهلة إذا كان في إطار العلماء، من فرق من لم يفرق كما ذكرت لكم في الإطار الذي شرحته، الأمر في ذلك سهل. فإذا رأيت مثلا مثل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكان لا يفرق كما حكاه عنه الشيخ ربيع حفظه الله، إذا رأيت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا يفرق، فهذا ليس فيه مخالفة، هذا له مأخذ صحيح وله وجهة صحيحة. والشيخ الألباني رحمه الله كان لا يفرق، كان معذرة يفرق، يقول العقيدة شيء والمنهج شيء آخر، فكلا القولين سائغ وليس بينهما تعارض كما قلت لكم. لكن يأتي مثل الحلبي يستغل هذا الاختلاف استغلالا سيئا ويقول أنا أفرق بين العقيدة والمنهج، لكن لي نظرة لي مفهوم. هذا غير قول الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله عندما فرق لم يفرق على هذه الصورة ولم يقصد هذا أصلا، واضح؟ فالتفريق إذا كان نظريا فإنه لا بأس به، وإذا كان عمليا يعني ينتقل بنا إلى جانب الحكم على الأشخاص فهذا هو الانحراف. نعم. هذا السؤال فيه مسألتان سبقتا فلا نعيد الكلام. المسألة الأولى القول في الجماعات وما فيها من الانحرافات، المسألة الثانية الرد على المخالف والتحذير من المخالفات، والمسألتان سبقتا والحمد لله. نعم.
لأنها تشغله عن ذكر الله وربما تجذبه ويصير إلى
هذا السؤال ربما يستغرب، ما وجه تعلقه بالمنهج؟ الجواب: هذا شبيه بمسألة التمثيل والأناشيد التي سبقت، لأن هذه المسألة مسألة الكرة ومباريات الكرة يمكن أن تتعلق بالمنهج إذا كانت وسيلة من وسائل الدعوة، وهذا هو ما يصنعه المنحرفون في الجماعات والأحزاب، هذا معروف، وخصوصا عند الإخوان طبعا مشهور عنهم هذا جدا، أنهم يتخذون هذه الأمور وسيلة من وسائل الدعوة. فنتكلم على المسألة أولا من الناحية الفقهية، ثم نتكلم عليها من الناحية المنهجية. المسألة من الناحية الفقهية لا بد أن ينظر فيها إلى اعتبارات. عندنا أصل، يرحمك الله، عندنا أصل معروف من الناحية الفقهية، الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على ماذا؟ على تحريمه، وخصوصا إذا تكلمنا على أمر هو من قبيل العادات، من قبيل الأمور التي من قبيل الأمور الدنيوية التي ليست تحت طائلة العبادات. فالقاعدة التي نعرفها أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة ما لم يأتي دليل، ما لم تشتمل على مخالفة الشرع. فهكذا ننظر إلى هذا الأمر. الكرة في أصلها لهو ولعب، الكرة في أصلها لهو ولعب، واللهو من الناحية الشرعية تنظر فيه إلى اعتبارين. الاعتبار الأول: كونه في نفسه جائزا أم لا، والاعتبار الثاني: كونه خلاف الأولى أم لا. واضح؟ هذان أمران لا بد منهما في الكلام على اللهو. اللهو هل هو في نفسه حلال أم حرام؟ هذا أولا. ثانيا: هل هو خلاف الأولى أم لا؟ فإذا نظرت إلى الجانب الثاني فكل لهو كذلك، كل لهو إيش؟ مشغلة ومضيعة للوقت، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل أهله وفرسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا ينفك عنها الإنسان. إذا تكلمت على ملاعبة الرجل أهله مثلا، هذا له صحيح، لكن لا ينفك عنه الإنسان. ثم إنه مصلحة يؤدي إلى مصلحة أعظم بكثير من مجرد اللهو أو اللعب. فكل ما سوى ذلك فهو باطل. باطل يعني ماذا؟ الباطل في الشرع كل ما لا فائدة فيه، الباطل في الشرع كل ما لا فائدة فيه. ليس الباطل هو الحرام أو الضلال أو الشرك، لا، قد يطلق الباطل في الشرع على هذا، على كل ما لا فائدة فيه. واضح؟ فكل لهو لو نظرت إلى الاعتبار الثاني، كل لهو باطل، كل لهو خلاف الأولى، كل لهو مضيعة للوقت ومشغلة فيما لا منفعة فيه. لكن الاعتبار الأول الذي هو الحل والحرمة، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، الأصل فيه الإباحة إلا إذا اشتمل على شيء من مخالفات الشرع. فننظر إذن في الكرة. الكرة إذا نظرت إلى ما فيها، نتكلم على الزي، الزي الذي يلبسه من يلعب الكرة، وهذا يتطرق بنا إلى قضية العورة، لأننا إذا تكلمنا على الزي تكلمنا على ماذا؟ على العورة. وعورة الرجل، وعورة الرجل ندرسها في الفقه ونعرفها. هناك عورة متفق عليها وهي المسماة بالعورة المغلظة، وهي القبل والدبر، هذا بالإجماع لا شك فيه. وأما ما بين السرة والركبة، بمعنى يعني ما فوق الفرج وما أسفله، إذا تكلمنا على الركبة إلى إذا تكلمنا على الفخذ، فهذا مما اختلف فيه العلماء. والصواب الذي عليه غير واحد من أهل العلم والتحقيق أنه عورة مخففة، هذا هو الذي يقتضيه الجمع بين الأدلة، لأنه في الأحاديث الثابتة بمجموعها عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وفي الأحاديث الأخرى ومنها ما هو ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، أو أقر أنسا رضي الله عنه وهو ينظر إلى فخذه، أو ضرب على فخذ أبي ذر رضي الله عنه، أحاديث متعددة. فهذا يدل على أن الفخذ ليس بعورة. فالجمع بين الأدلة، قال من قال ممن جمع من العلماء، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى قال هي عورة في باب مكارم الأخلاق، بتعبير الفقهاء يعني عندما يقولون عورة مخففة ومغلظة وكذا نقول عورة إيش؟ عورة مخففة. فمن رأى هذا، من رأى أن الفخذ ليس بعورة مغلظة ليس كالفرجين، فإنه من هذه الحيثية سيبيح إيش؟ سيبيح لعب الكرة من هذه الحيثية، هناك حيثيات أخرى. لكن من رأى أن الفخذ عورة مغلظة كالفرجين وهو قول أكثر أهل العلم بالمناسبة، فإنه إيش؟ سيحرم قطعا، لأن الكرة لا شك تشتمل على كشف للفخذ، والفخذ عنده غور عورة مغلظة، فإذا سيقطع بتحريم هذا الأمر. هناك اعتبار آخر، الوقت الذي تلعب فيه الكرة هل هو شاغل عن الواجبات؟ بمعنى إذا أذن للصلاة هل ينشغل اللاعب بلعبه أم يقوم لأداء الفريضة؟ فإذا انشغل عن الصلاة المفروضة فهذا حرام بالاتفاق ولا يجوز، فهذا أيضا اعتبار آخر ينظر إليه في المسألة. اعتبار ثالث، ما يفعل في أثناء اللعب؟ طبعا لا نتكلم على القوانين، قواعد يعني، لأن الأصل فيها الإباحة، وطبعا لئلا يقول هذا حكم بغير ما أنزل الله هذا طبعا الأصل فيه الإيش؟ الإباحة. لكن ما يحدث في أثناء اللعب؟ ربما يصدر سباب، ربما يصدر فحش، واضح؟ وكذلك من قبل من يتفرج، من يشاهد، ربما سب وربما لعن وربما قبح وربما وربما، واضح؟ فهذا أيضا مما ينظر إليه في المسألة. اعتبار آخر مهم جدا في الحقيقة، إذا صارت الكرة صناعة وحرفة ومذهبا بكل أسف، وهذا هو الواقع الآن، طبعا لا نتكلم على ما يحدث من بعض الإخوة، سأعود إلى هذا بعد قليل إن شاء الله، لكن نتكلم على الكرة بالوضع القائم الآن في العالم، في العالم الذي نعيشه، هي عبارة عن ماذا يا إخواني؟ عن صناعة وحرفة ومذهب. صار هناك صناعة وتأهيل وإعداد وشركات وأموال وأمور عظيمة جدا، واضح؟ وصارت حرفة يكتسب منها الناس بالطريق المباشر والطريق غير المباشر، وصارت مذهبا بكل أسف يتعصب له، الذي يشجع النادي الفلاني، يعني ما في داعي أن أتكلم، هذا أمر معروف عند الجميع، العصبية والنعرة الجاهلية والتي تؤدي أحيانا إلى سفك الدماء، وكم سمعنا من قديم في شتى أنحاء العالم عن مشاجرة وقعت في المكان الفلاني وقتل فلان وقتل فلان بسبب الكرة، واضح؟ ناهيك عن النعرات التي ترفع، مما طبعا يعني أترفع عن ذكره، لكن فعلا يعتبرون أن هذا الأمر هو من القوميات ومن الأشياء العظيمة ومن الأمور التي ينتمي إليها، يعني حتى يعبرون بلفظ الإيش؟ بلفظ الانتماء، يقول الانتماء إلى النادي وكذا وكذا، أمور ما أنزل الله بها من سلطان، واضح يا جماعة؟ فهذا أيضا مما يجب أن ينظر إليه. وقضية التكسب من الكرة فيها نظر كبير بالمناسبة، هذا يقودنا إلى مسألة السبق وأخذ العوض على السبق، وهذه مسألة دقيقة وفيها نظر كبير، واضح؟ فكل هذه اعتبارات لابد أن تراعيها في الكلام على هذه المسألة. صارت النتيجة في النهاية إذا اشتملت الكرة على هذه المخالفات فهي مقطوع بتحريمها لا شك من الناحية الفقهية، واضح؟ لكن إذا خالت عن هذه المخالفات، وهذا يتصور يوجد لكنه على نطاق إيش؟ على نطاق ضيق، على نطاق محدود، مجموعة من الإخوة يلعبون فيما بينهم، يمكن جدا أن نتصور هذا، إذا ستروا عوراتهم وإذا حافظوا على الصلوات ولم ينشغلوا عن الواجبات وخال الأمر عن المخالفات التي أشرت إليها، فيمكن جدا أن نتصور هذا، وهذا هو الذي يقال لطلبة العلم، هناك فتوى تقال لطلبة العلم وهناك فتوى تقال للإيش؟ للعوام. هذا الذي تسمعونه الآن في واحد من العوام جالس، يعني لا يمكن أن يقال للعوام، لأنه المقطوع به أن العوام إيش؟ ليس عندهم هذا ولا يلتزمون به، واضح؟ فبالنسبة لطلبة العلم يقال هذا كمثل سائر الألعاب. إذا تكلمنا على أي لعبة أخرى، على أي أمر هو من قبيل الله واللعب، نفس الكلام نفس التفصيل. واضح يا جماعة؟ فهذا هو الكلام من الناحية الفقهية. من الناحية المنهجية كما قلت في أول الكلام، لو صارت الكرة، لو صار هذا اللعب وسيلة من وسائل الدعوة، فهذا يعود بنا إلى مسألة وسائل الدعوة التي سبقت. قلنا وسائل الدعوة هي توقيفية، أو مناهج الدعوة توقيفية. فهذا الأمر أن يستخدم اللعب في الدعوة حقيقته هكذا، دعك من الكرة، حقيقته هكذا، أن يستخدم اللعب في الدعوة كمنهج. هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أحد من السلف؟ هل كان عليه أهل العلم؟ الجواب لا. فهو إذن كالقصص الذي ذمه السلف، وهو إذن كالأناشيد التي ذمها السلف، وهكذا وهكذا من المناهج المبتدع. فإذا استخدم اللعب منهجا في الدعوة إلى الله فهذه بدعة، لا يتوقف الأمر على إيش؟ على التحريم أو المعصية، هذه بدعة، لأن مناهج الدعوة توقيفية. وكذلك أيضا من الجوانب المهمة جانب العصبية الذي أشرت إليه، لأنه ربما آل إلى مخالفة منهجية، ربما تطرق إلى مسألة لزوم الجماعة وعقد الولاء والبراء على الشرع، لأنه بكل أسف الذين يقعون في هذا الأمر عن جهل طبعا، لكن هو خطأ على كل حال، فعلا يتصرفون مع الأمر تصرف ولاء وبراء، وربما يقدم هذا على الولاء والبراء على الدين، يعني لا يتعامل بهذه المسألة مع الكافر، ربما يتولى الكافر ويواده وكذا، موادة محرمة طبعا ليست مكفرة، لكن في سياق اللاعب يعني والانتماء إلى النادي وكذا عنده عصبية شديدة، ويتبرأ ممن يوافقه حتى في دينه، يتبرأ من المسلمين، من إخوانه المسلمين، لأنهم مثلا ينتسبون إلى نادي مختلف، ولأنهم كذا وكذا. فلو وصل الأمر إلى هذه الدركة، ونسأل الله العافية، فهذا أمر عظيم جدا، وربما يعود إلى مسألة الاعتقاد أو إلى مسألة المنهج. طيب أكمل. لا شك في هذا يا إخواني، لأن المنهج كما عرفنا معناه وعرفنا صلته بالعقيدة، وأن صحة العقيدة تستلزم صحة المنهج والعكس، فلا شك فيما قاله الشيخ حفظه الله، وهذا داخل دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. فالوعيد بالنار ليس لأمر يعود إلى الاعتقاد فقط، لا شك أن منه ما يعود إلى المنهج، وعرفنا الصور وهي التي تمر معنا بالتفصيل في هذا الكتاب عندما نتكلم على مسألة الحزبية ومسألة لزوم الجماعة ومسألة الرد على المخالف ومسألة كذا وكذا، هذه مسائل منهجية، فلا شك أن المخالف فيها يكون مخالفا للفرقة الناجية ومعدودا من أهل البدع والضلال، فيترتب على هذا جنة أو نار بلا شك. نكتفي بهذا القدر.